فاليوم سبحانه وتعالى ننتقل الى الباب الجديد وهو باب قول الله جل وعلا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. اقرا الباب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعل، الثامنة ذكر عقاب من ترك.
هذا الباب يذكر فيه الشيخ عبادة قلبية كما ذكر في الباب الماضي باب المحبة، ذكر عبادة المحبة وهي من العبادات القلبية، وقلنا لكم بأن هذه العبادات الثلاث المحبة الخوف والرجاء متلازمة، لأن المحب خائف راجع، المحب دائما في خوف وفي رجاء، بين خوف وبين رجاء، بين خوف ألا يقبل عمله وبين رجاء وطمع في فضله سبحانه وتعالى وحسن ظن أن يقبل عمله ويجعله مع ومن المقبولين. الخوف الذي سأتكلم عنه عبادة من العبادات هو فريضة من الفرائض، إخلاص الخوف لله جل وعلا هو فريضة من الفرائض وهو من أشرف مقامات الدين. وقبل ذلك نريد أن نقول أن الخوف نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام: الخوف وجه عام نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام حتى نفهم الخوف المراد في هذا الباب. هناك خوف القسم الأول خوف طبيعي، القسم الأول تستطيع أن تقول هو الخوف الطبيعي. الخوف القسم الثاني هناك خوف مذموم، الثالث خوف محدود، وسنعود لها الآن نتكلم عليه. خوف القسم الأول خوف طبيعي كأن يخاف الإنسان مما يخاف منه الناس، يخاف من ذئب، يخاف من كلب، ضار، تبع، معتد، عدو، صائد، هذا خوف طبيعي. موسى عليه السلام هو كريم الله وهو القوي الذي كان فيه قوة وشدة، ومع ذلك قال الله جل وعلا عنه: فخرج منها خائفا يترقب، لما عرف أنهم يتوعدونه لكي يقتلوه خرج منها خائفا، فهذا خوف طبيعي، فأوجد في نفسه خيفة موسى لما ألقوا بالحبال وانقلبت إلى حيات، أوجد في نفسه خيفة. وهو كريم الله جل وعلا، فهذا خوف طبيعي لا إشكال فيه، لا إشكال فيه إذا كان مما يخاف منه فعلا ولم يصل إلى حد الجبن الذي سأتكلم عنه، فهذا لا إشكال فيه. خوف من عدو، من إنسان، من سبع، من كلب ونحو ذلك. القسم الثاني الخوف المذموم، الخوف المذموم، ومنه ما يكون شركا ومنه ما لا يكون شركا، يكون محرما. الخوف المذموم، وهذه لابد ان ننتبه لها، من الخوف المذموم ما يكون من الشرك الاكبر، من الشرك الاكبر، وهذا يعرف عند العلماء بخوف السر، بخوف السر. وخوف السر هذا إذا وقع به الإنسان يسقطه والعياذ بالله في الشرك الأكبر، وهو أن يخاف من غير الله، من وثن الأوثان أو طاغوت من الطواغيت أو ولي من الأولياء أو ميت من الأموات، خوف باطني، خوف باطني، يعني يظن أن هذا الميت أو هذا الولي أو هذا الوثن يصيبه من بعد او من قرب، وهو وثن او هو ولي او ميت او قبر او ضريح او صنم او خشبه او نحو ذلك، يخاف منه من داخله، فيدعوه ذلك الى الطاعه الباطنه، فيدعوه ذلك الى الطاعه الباطنه، ويزجره عن معصيته، يعني يخاف ان هو يعصي هذا الولي او الميت او الطريق او الصنم او الوثن، يخاف منه من الدم، حتى اذا قلت له احلف براس هذا الولي وهو كاذب، يخاف انه يحلف وهو كاذب، يخاف ان يضره هذا الولي او هذا الميت او يؤذيه، هذا اسمه خوف الترجيح، وهذا شرك أكبر، يوقع الإنسان، يوقع العبد في الشرك الأكبر، عبادة باطنة تصرفها إلى وثن من الأوثان أو صنم أو ميت أو قبر أو ضريح أو نحو ذلك، وهذا الصرف يتسبب او يؤدي الى ان هذا الشخص اصطار بهذا الخوف لهذا الولي او الصنم او غير ذلك، يخاف منه خوف السر، يخاف ان يؤذيه وان يطلع على ما في صدره او ما في قلبه، فيصل اذى من هذا الولي او هذا الوثن او هذا الصنم او هذا الميت. إذا انصرف له هذه العبادة القلبية الباطلة وترتب عليها أنه ائتمر بأمره وانتهى عن نهيه، هذا النوع من الخوف شرك أكبر. قد يكون الخوف المذموم لا يصل إلى الشرك الأكبر، ولكنه يخطب الإنسان في المحرم الذي ينافي كمال التوحيد الواجب، يعني الإنسان يطرق الطاعة، يطرق الطاعة خوفا من الناس، أو يفعل المعصية خوفا من الناس، يطرق الطاعة مثلا يخاف أن يأتي يصلي في الجماعة حتى لا يقول له مثلا أو حتى لا يعرف مديره بالعمل أن هذا شخص متدين أو مستقيم، أو يظن أنه إذا رآه يصلي بالجماعة سيهدده أو يقسم عليه مالا أو نحو ذلك، فترك الواجب له من أجل الخلق وارتكب المحرم من أجل الناس بدون عذر. لابد من هذا الخير بدون عذر. نفس الشيء، قد يرتكب معصية من أجل الناس خوفا منهم بدون عذر، بدون عذر، كان مثلا يشرب سجاير مثلا أو ذنب أو يفعل شيء من هذه المعاصي، لأن بعض الناس هو يخاف منه، إن ترك هذا الشيء وإن عصاه فسيؤثر على وظيفته أو عمله أو رزقه أو سيارته أو بيته، هذا غير المكره. أما الإكراه فتعرفون أحكام الإكراه وتعرفون أن المكره له أحكام أخرى، لكن نتكلم على هذا الذي خاف من الناس بدون عذر فأدى هذا الخوف إلى ترك الواجب أو فعل المحرم، فهذا وقع في الخوف المذموم، لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر الذي ذكرناه الذي منه خوف السر. يذكر أهل العلم تبعا لذلك الجبن، الجبن. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول كلمة جميلة في خوف الجبن، يقول هو من الأخلاق الرذيلة. الجبن من الأخلاق الرذيلة، يقول ولهذا كان الإيمان التام، الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، تدفع الجبن. المؤمن عنده إيمان قوي وتوكل وشجاعة تدفع عنه الجبن، لا يكون جبانا. إذا كان عنده توكل وإيمان تام وحسن توكل على الله جل وعلا، يقول حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب عندهم المخاوف أن مطمئنا، يعني كلما قوي إيمان الإنسان وتوكله على الله سبحانه وتعالى تنقلب عنده المخاوف أمنا وطمأنينة، يكون شجاع لقوة إيمانهم وشجاعتهم، لقوة إيمانهم وشجاعتهم. الشجاعة القلبية ولكمال توكلهم. انتهى كلام الشيخ السعدي، يعني يقول حتى ان خواص المؤمنين واقوياءهم تنقلب عندهم المخاوف في حقهم امنا وطمانينه لقوه ايمانهم وشجاعتهم. الشجاعه القلبيه ولكمال توكلهم. اذا الجبن، نعم، هذا في تعليق على التغيير قوله. إذا المؤمن الذي تمكن الإيمان من قلبه والخوف من الله جل وعلا وحده من قلبه تنقلب عنده المخاوف من الخلق، تنقلب إلى طمأنينة وشجاعة وقوة. هذا الآن كلام على القسم الثاني، الخوف المذموم. أما الخوف المحمود فهو الذي نتكلم عليه اليوم، خوف العبادة. هذا الخوف من الجن خوف طبيعي إذا الإنسان في السنوات مثلا، يعني في الخوف من الجن كناس تظن في السنوات بخلاف الخوف من الجن، واحد يخاف من الجن مثلا تؤثر عليه بجنه او جنه او السحر. لا، نتكلم على واحد من السحراء ويعرف ان الجن احيانا تؤذي المارة مثلا بانواع الاذى بالاصوات او بغير ذلك، لكن لازم مع السحرة هذا ينبغي الانسان ان يقدم فيه توكل الله سبحانه وتعالى ويقيم فيه، فلا يضرونه باذن الله سبحانه وتعالى. ينبغي على الانسان ان يعتصم به لله ثم ياخذ باسباب الحفظ والوقايه التي ذكرنا لكم في دروس السحر، الاذكار وقراءه ايه الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ وغير ذلك من الاشياء المعروفه. حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتصام به، حسن التوكل عليه والاعتصام به. نعم. اذا النوع الثالث او القسم الثالث الخوف الشرعي وهو خوف العباده، والذي يكون صرفه لغير الله شرك. وخوف العباده هذا يكون معه التذلل والخضوع والذله لله سبحانه وتعالى. فعلى العبد ان يجب على العبد ان يخلص الخوف لله سبحانه وتعالى، يجب على العبد ان يخلص الخوف لله جل وعلا الذي يكون معه الخضوع والذله. والخوف المحمود هو ما حدث العبد عن محارم الله، الخوف المحمود ما حدث العبد عن محارم الله، يعني يجعل العبد يبتعد عما حرم الله. كما سمعنا اليوم في سورة المغرب اخر ايه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وذكر الله جل وعلا ان ملائكته الملائكه يخافونه، قال تعالى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم وهم من خشيته مشفقون. نتكلم يعني بعد قليل عن فرق بين الخوف والخشيه. وذكر الله جل وعلا عن انبيائه ورسله انهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حبيبا. هذا خوف الملائكه، خوف الانبياء، خوف المرسلين. وقال لعموم الناس فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى فلا تخشوهم واخشوهم. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول الخوف عبودية القلب، الخوف عبودية القلب، فلا يصلح الا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل وما جاء. الخوف عبودية القلب، القلب لها عبودية كما أن الجوارح لها عبودية واللسان له عبودية، فالقلب له عبودية. والخوف هذا من عمل القلب، من عمل القلب، وكذلك المحبة من عمل القلب، التوكل من عمل القلب، من الأعمال القلبية. فكما أن الذلة والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء كلها لا تكون إلا لله، فكذلك الخوف والخشية لا تكونان إلا لله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى، ولك أن تقول باب قولي، قول الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذه الآيات في سياق الآيات التي في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم بعد غزوة أحد وما حصل على المسلمين. وبعد ما انتهت الغزوة أخذ المشركون طريقهم راجعين إلى مكة، ثم أبو سفيان راجع نفسه وقال لماذا لا نرجع إلى المدينة ونذكر المدينة ونردف السبي من النساء، فندم هو من معه أنهم تركوا المنطقة بدون أن يكملوا الطريق إلى المدينة ليقضوا على المسلمين في المدينة، فتجهلوا للرجوع. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين خرجوا معه في أحد أن يتجهزوا للخروج إلى المشركين مرة أخرى ولا يخرج أحد سواهم. فخرجوا ونزلوا في منطقة تسمى بحمراء الأسد، فلما علم أبو سفيان ومن معه أن المسلمين رجعوا إليهم في عدتهم وعتادهم خافوا منهم وخافوا أن يكونوا أتوا بعدة جديدة وقوة جديدة، ففروا هاربين إلى مكة. فقال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الذي قالها المسلمون فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، يعني أخذوا أجر الغزوة وأجر الخروج ولم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما هذه تفيد الحق، ذلكم الشيطان، ذلكم الشيطان، الشيطان هنا إما تكون عطف بيان أو بدل، يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه، الشيطان يخوفكم أولياءه، المفعول هنا محذوف، يخوفكم يخوف المؤمنين المشركين، مفعول أول مفعول ثاني، يخوفكم أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه يعني يخوفكم بالمشركين، لأن أنت الآن أو المسلمون رجعوا من هذه الغزوة مع الذي أصابهم من القرح والآلام والجروح، ومع ذلك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى للخروج، فجاءهم من يقول لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أبو سفيان من معه حتى يلقي في قلوبهم الرعب، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه أو يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس شديد. وقال قتادة يعظمهم في صدوركم، يعظمكم في صدوركم يعني يعظم شأنهم في صدوركم لتخافوا منهم، كما يحصل الآن تهويل من شأن الكفار ومن شأن المشركين ومن شأن الأمريكان ومن شأن اليهود، وعندهم العدة والعتاد كذا وكذا وكذا واخترعوا كذا، حتى يلقي الشيطان الخوف في قلوب المؤمنين أو الناس بعامة، فلا تقوم قائمة في مواجهة هؤلاء الكفار، يخوفكم بأوليائه أو يخوف أولياءه. فقال تعالى فلا تخافوهم، هذا نحن فلا تخافوهم، ثم أتبعوا بأمر وخافوني وخافون الأمر، فالأمر هنا طبع تحت القطع، هذا يدل على وجوب الخوف، وجوب الخوف من الله جل وعلا بهذا الأمر وخافوني أو وخافون، إذا هذا أمر واجب، يجب أن تخاف الله جل وعلا، تخلص الخوف له وحده جل وعلا، ولا تخاف احدا معه او لا تخاف احدا اعظم من خوفه جل وعلا. وخافون ثم ذكر ان هذا شرط من الشروط ان كنتم مؤمنين. فخافوني يعني وتوكلوا علي، يعني خافوني وتوكلوا علي فاني انا ناصركم وكافيكم هؤلاء. فمن توكل على الله كفى ان كنتم مؤمنين. هذا شرط في الايمان وبيان ان الايمان يقتضي ان تؤثروا خوف الله جل وعلا على خوف الناس. ان كنت مؤمنا حقا فلا تقدم خوف احد من المخلوقين ابدا كان ما كان على خوف الله جل وعلا. لا تقدم خوف احد من المخلوقين كان ما كان على خوف الله سبحانه وتعالى. وابن رجب رحمه الله تعالى له كلام جميل في كتاب له اسمه تنوير الاقتباس والاقتباس شرح حفيظ ابن عباس، يقول يعني فيه يعني ان الانسان لا يقدم خوف احد على خوف الله، لان كل من فوق التراب تراب، كل من فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم خوف التراب الذي سيؤول الى التراب على خوف رب الارباب الملك الوهاب سبحانه وتعالى. ويذكرون بيتا يقولون فيه: اذا صح منك الود يا غايه المنى فكل الذي فوق التراب تراب. اذا صح منك الود يا غايه المنى، يعني اذا صحت المحبه لله جل وعلا من الله جل وعلا لعبده، اذا صح منك الود يعني الحب يا غايه المنى فكل الذي فوق التراب تراب. ينسب هذا البيت للمتنبي ويزيد فيه المتنبي: فالكل هين اذا صح منك الود فالكل هين. وينسب لابي شراف الحمداني، ينسب المتنبي عندما يمدح كافورا المشيدي وينسب لابي شراف. وكنت قديما قراته ينسب لرابع العدويه، لكن ما ادري صح، هل احيانا ينسب ياخذ المتاخر المتقدم، فلا تعرف من الذي انشا. على كل حال يعني البيت فيه معنى رائع، وذكره الشراح استحسان: اذا صح منك الود يا غايه المنى فالكل هين، او كل الذي فوق التراب تراب. اذا الانسان استحضر هذا المعنى ان كل من فوق التراب سيؤول الى التراب، خرج من التراب وعاد الى التراب، فكيف يكون خوف من التراب يؤول الى التراب؟ قال الشيخ السعدي في شرح هذه الايه التفسير: فلا تخافوا المشركين اولياء الشيطان فان نواصيهم بيد الله. يعني لماذا تخافونهم ونواصيهم ورقابهم بيد الله جل وعلا؟ طبعا الناصية مقدم الرب، لا، فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره. بقدره، هذه نقطة من النقاط، لا يتصرفون إلا بقدره، يعني ما أصابك من هذا من المشرك فبقدر الله، وما أصابك من خير عموما فبقدر الله. يقول: بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه. يعني يا أيها المؤمنون خافوا الله الذي ينصر أولياء الخائفين منه، المستجيبين لدعوته. خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين منه المستجيبين لدعوته. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله جل وعلا ناصر دينه وكتابه ورسوله والمؤمنين. ثم انتقل المؤلف إلى دليل آخر من القرآن الكريم، قال وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الآيات من سورة التوبة، قبلها يقول الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني المشركون يظنون أنهم هم عمار المساجد وعمار بيت الله الحرام، مع أنهم يشهدون على أنفسهم بالكفر بأقوالهم وأفعالهم بأقوالهم. هم يقولون: لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه ومن ملك. وأفعالهم: ذبح الأصنام ودعاء الأوثان ونحو ذلك. ويقول بعض المفسرين: إذا سألت النصراني ما دينك؟ يقول: أنه نصراني. إذا سألت الصادق يقول إنه صادق، إذا سألت اليهود يقول إنه يهود، إذا سألت المشرك يقول إنه مشرك، لا يقول هو موحد أبدا. يعني النصراني أبدا لا يقول موحد، ولا اليهود يقول موحد. فربنا يقول: شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني هم يشهدون على أنفسهم بأنهم كفار بأقوالهم وأفعالهم. فالله جل وعلا يذكر في هذه الآية ما يرد به عليهم، قال: إنما يعمر مساجد الله، يعمر مساجد الله العمارة الحقيقية، العمارة تكون ببناء المساجد، نعم هذه عمارة، وبتنظيف المساجد وتسخيرها ونحو ذلك، ولكن كل هذا لابد أن يكون معه شرط، أن تخلو هذه العمارة من الشرك ومن البدع، أن تخلو هذه العمارة الحسية من الشرك ومن البدع. وللذي يعمر المساجد ويظن أنه يعمرها بالبدع والشرك، واللي يعمل حضرة في المسجد، واللي يعمل إزار في المسجد ويدعو غير الله ويدعو الأولياء، هذه ليست عمارة، هذا تخريب لبيوت الله جل وعلا. لذلك ربنا يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، بالإيمان، عمارة بالإيمان، وأقام الصلاة وآتى الزكاة بالعمل الصالح. إذا عمارة بالإيمان والعمل الصالح، ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا، هذا نفي واستثناء، لن يخشى إلا الله، لم نفي وإلا استثناء، هذه تحصر وتقصر خشية في الله جل وعلا، هذا أسلوب حصر وقصر كما ذكرنا لكم كثيرا، الإتيان بحرف النفي ثم الاستثناء على ذلك يفيدك أن هذا أسلوب حصر وقصر، يعني تجعل الخشية لله وحده. كثير من العلم لا يفرقون، لا يذكرون فرقا بين الخوف والخشية، لكن بعض العلم يذكر فرقا بين الخشية والخوف، ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيقول بأن الخشية أخف من الخوف، يعني الخشية أخف، الخوف أعم والخشية أخف. يقول: الخشية تكون عن علم، تتبع العلم بالمخشي، يعني بما تخشى، الخشية تكون عن علم. لكن ممكن الخوف يكون من إنسان جاهل، الخوف يقع من شخص جاهل ليس عنده علم، لكن حصل عنده خوف لأي سبب من الأسباب. كذلك يقول: الخشية تكون عن أو بسبب عظمة المخشي، عظمة، تصور عظمة أو معرفة عظمة من يخشى، بخلاف الخوف، قد يخاف الإنسان لأنه إنسان جبان مثلا، لا يتحمل الألم أو يتحمل الوعيد ونحو ذلك، لكن الخشية تكون بسبب معرفة عظمة من يخشاها. إذا هذان يعني فرقان تحتاج إلى مزيد تأمل وتتبع النصوص، ولا فإن كثير من أهل العلم وخاصة أهل التفسير يفسرون هذه بتلك ولا يفرقون بينهم الخشية والخوف. على كل حال يقول أرجع الآية، يقول ولم يخش إلا الله. يقول ابن عطية صح التفسير مشهور لم يخش إلا الله خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولم يخش إلا الله يعني خشية التعظيم والعبادة والطاعة، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مشهور عند المفسرين أن كلمة عسى، ابن عباس يقول عسى من الله واجبة، يعني إذا رأيت كلمة عسى في القرآن فليس معناها أن هذا قد يحصل وقد لا يحصل، لا، عسى من الله واجبة. يقول ابن عباس عسى من الله واجبة، يعني سيحصل هذا الذي يذكره ربنا جل وعلا، فعسى أن يكونوا من المهتدين، يعني فأولئك من المهتدين. والإتيان بهذا اللفظ فالتفسير يقولون لئلا يصاب الإنسان أو الشخص بغرور بعمله، يعني إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله اليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة إيمان وعمل صالح، فالإنسان لا يغتر بعمله يقول خلاص أنا أتيت بكل شيء، لا، فعسى أن يكونوا من المهتدين، فعسى أولئك أن يكونوا المهتدين. البغوي رحمه الله تعالى يقول المهتدين يعني المتمسكون بطاعة الله جل وعلا التي تؤدي إلى الجنة، المتمسكون بطاعته التي تؤدي إلى الجنة يعني إلى جنته. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الدليل الثالث، يقول وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذه كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعبد الله على حرف يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن له، ما حصلوش مشاكل، ما حصلوش فتن، ما حصلوش ابتلاء، فيش حد فتنه في دينه، يطمئن ويستقر. وكثير من الناس على حال الذهب رحمه الله تعالى يقول كثير من المسلمين على هذا، إن أكرمهم الله وماتوا قبل أن تصيبهم فتنة نجوا، وإن حصل فيهم ابتلاء حصل منهم الرزق والعياذ بالله. الإنسان يحمد الله جل وعلا على العافية. ومن الناس من يقول آمنا بالله يعني بلسانه، فإذا أوذي في الله يعني أصابته فتنة، أصابته محنة، في الله ذكرنا لكم قبل هذا أن في هنا تكون إما بمعنى بسبب أو تكون ظرفية، في الله يعني بسبب إيمانه، أو في الله يعني بسبب تمسكه بشريعة الله، أو في شريعة الله ظرفية. جعل فتنة الناس كعذاب الله، لم يصبر، جعل فتنة الناس يعني جعل أذى الناس، لم يتحمل أذى الناس وابتلاء الناس له بسبب دين واستقامته، جعله كعذاب الله، فقدم أذى الناس، فقدم رضا الناس أنه لم يصبر على أذاهم، قدمه على عذاب الله في الدنيا أو في الآخرة. يعني قدم درء الأذى الذي يصيبه من الناس على عذاب الله له، جعل فتنة الناس يعني أذاهم الذي ينال الرسل وأتباع الرسل. الرسل دائما مبتلون بأعدائهم، وأتباع الرسل الدعاء لله جل وعلا والمسلمون طلاب العلم وعموما أهل الإيمان مبتلون بأعدائهم من الكفار والمشركين اليهود والنصارى والعلمانيين والصابئة والملاحدة وغير ذلك، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فبعض الناس إذا أصابه هذا الابتلاء لا يصبر فيرتد عن دينه ويقع في عذاب الله، أو لا يرتد عن دينه ويعمل في معصية الله فيقع في الألم الذي يصيبه من عذاب الله له. ومن الناس لن يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فر من ألم عذاب هؤلاء، فر من ألم عذاب هؤلاء إلى عذاب الله، يعني فر من ألم عذاب هؤلاء الذي يصيبه إذا استقام على دينه، لكنه وقع في ماذا؟ في ألم عذاب الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى له تعليق جميل يقول: جعل ألم فتنة الناس بمنزلة ألم عذاب الله، جعل ألم فتنة الناس بمنزلة ألم عذاب الله، فر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. ألم الناس مهما كان لن يطول ألم الدنيا، هو ألم ساعة، ألم الدنيا هو ألم ساعة، لكن يفر من هذا الألم إلى ألم الأبد، العذاب الأبدي. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إنما الشجاعة صبر ساعة، إنما الشجاعة صبر ساعة، لأن هذا الألم لا يستمر ولم يستمر ولا يستمر. قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء له كتاب وله نهاية، لكن الإنسان هو الذي يجزع. يقول ابن سينا رحمه الله تعالى: فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان. انتبه الآن، يعني هذا عكس حال هؤلاء الذين ذكروا. المؤمنون فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم، يعني الالتزام والاستقامة لابد يكون فيها آلام، الناس مش عاجبهم، البيت مش عاجبه، الوالدان مش عاجبهم، الشغل مش عاوزك، مش عاوزك بلحية، مش عاوزك تصلي في الجماعة، مش عاوزك تلتزم، آلام في كل مكان، في الشارع، في العمل، في البيت. فالمؤمنون تحملوا ما فيه من الألم، لكنه يقول الألم الزائد المفارق عن قريب، يعني هذا الألم الذي يصيب المسلم المبتلى سيفارق عن قريب، كما قلنا فإن الآلام لا تستمر. يقول: وهذا يعني المبتلى الذي خاف من الناس لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم، يعني وافق الأعداء عشان هو خايف من شوية آلام وشوية ابتلاءات تصيب جسده أو ماله، فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، تابع هؤلاء أعداء الرسل وأعداء الله، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله. هذا قاله في إغاثة اللحام. في هذه الآية الكريمة فإذا ذكرها الشيخ سليمان صاحب الدكتور عبد الحميد وشرحها الشيخ عبد الرحمن الحسن فائده جميله، يقول فيها في هذه الايه رد على المرجئه والكراميه، نحن نذكرها بسرعة لأمياتها. يقول الشيخ سليمان في هذه الآية رد على المرجئة والكرامية. إزاي يفسر هذا الكلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن؟ يقول ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله، أنهم قالوا آمنا بالله لكن هذا لم ينفعهم. يقول ما عدم صبرهم على أذى من عداهم في الله، يقول فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة اللي هي يقول التصديق بالقلب وعمله، تصديق القلب وعمله. ونحن ذكرنا لكم بعض أعمال القلوب، المحبة والخوف والرجاء والتوكل. التصديق بالقلب وعمله، القول باللسان والعمل بالأحكام. وهذا قول أهل السنة والجماعة ثلاثا وخلفا. مرة أخيرة يقول فلا ينفع القول والتصديق بدون عمل كقول مرجئة الفقهاء الذين تكلمنا عنه في التحوية وسنتكلم عنه بعد مستقبل. الأشاعرة يقولون الإيمان التصديق فقط، والجهم ابن صفوان والصالحي وابو الحسن يقول الإيمان المعرفة، وابو الحسن الأشعري كان معهم على هذا القول الذي هو أحد أقوال الأشاعرة. مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول الإنسان وتطبيق القلب، ويخرجون عمل، ويخرجون عمل. الشيخ يقول فلا يصدق الإيمان الشرعي إلا باجتماع الثلاثة، تصديق القلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة ثلاثا وخلفا. ننتقل إلى الدليل الرابع. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كان. إن من ضعف اليقين، اليقين ضد الشك، والمقصود به هنا كمال الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله. كيف ترضي الناس بسخط الله؟ يعني توافقهم على ترك المأمور وفعل المحظور، توافق الناس على فعل المعصية عشان يرضوا عنه، أو تترك المأمورات أو الطاعات، وأن تحمدهم على رزق الله. يعني ترى نعمة جاءتك عن طريق فلان فكنت المتفضل بها والرازق لها وبها، هو الله جل وعلا، ولا تذكر إلا فلان فتحمد فلان مع أنه هو السبب، وتنسى المسبب الذي رزقك بهذه النعمة. وهذا لا يعني أنك لا تشكر الناس، لا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الإنسان يشكر الناس ويدعو لهم ويعظم لهم الثناء، لكن يعلم أن المتفضل بهذا الرزق الذي أوصل الرزق إليك أو إلي هو الله جل وعلا عن طريق فلان. لذلك إذا لم يأتك الرزق عن طريق فلان فلا تغضب عليه ولا تحزن منه، وإذا أتاك الرزق عن طريق فلان تشكره وتثني عليه، ولكن تحمد الله جل وعلا وتعرف أن الله المتفضل والمنعم جل وعلا بهذا الرزق. إن رزق الله لا يجره حرص حريم، يعني الإنسان يأخذ الأسباب ومهما عمل فإنه لن يأتيه إلا ما قدر له، لكن الإنسان يأخذ الأسباب ويسعى في الأسباب المشروعة التي أمر الله جل وعلا بها. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، لأن كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقضاء وقدر. كما قلنا قبل، قد يشتغل الطالب ويذاكر ويأخذ دروس الخصوصية ويقرأ المذكرات، لكن يوم الاختبار يحصل له حادث، طلع المحطة رايح الثانوي عشان يختبر، تضربه سيارة أو عاجل أو تكتب أو يمرض، فيرصف هذه المادة وقد يعيد سنة. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيته كاره بعد ما الإنسان يأخذ بالأسباب. هذا الحديث حقيقة حديث ضعيف، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه أبو نعيم في الحلية، وأبو نعيم بعدما رواه قال هو حديث غريب، تفرد به علي بن محمد بن مروان عن السدي، عن أبي السدي الصغير، وهو متهم بالكذب، السدي الصغير معروف ومتهم بالكذب. وكذلك هذا الحديث في عطية العوفي قال الذهبي ضعفوه. فهذا الحديث في كذلك موسى ابن بلال، وقال فيه الأزدي ساقط. ولذلك المؤلف عقبه بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، من التمس رضا الله، يعني التمس يعني طلب رضا الله بسخط الناس. أهم حاجة عند الشخص أنه يرضي الله جل وعلا، وإن سقط عليه السخط كله، التمس رضا الله، لأنه والله هو الكافي وهو الرازق وهو الرزاق سبحانه وتعالى، وإن سخط الخلق. إيه النتيجة؟ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، رضي الله جل وعلا عنه وأرضى عنه الخلق. جاء في رواية الترمذي: كفاه الله مؤنة الناس، يعني من أرضى الله جل وعلا، يعني كان همه إرضاء الله جل وعلا، كفاه الله مؤنة الناس، خلاص استراح من الناس، لأن القلوب بيد الله جل وعلا يصرفها كيف يشاء، فهو القادر على أن يجعل المحبة في قلوب هذا العبد بين الناس، وهو القادر على أن يجعل السخط والكراهية والبغض في قلوب الناس لهذا الشخص. ومن التمس رضا الناس تعفى بسخط الله، التمس رضا الناس. ليه بقى التمس رضا الناس؟ بخوفه منهم، هذا هو الشاهد في الباب، الشاهد في باب الخوف، التمس رضا الناس لخوفه منهم او لرغبته في دنياهم مثلا او لخوفه من زوال دنيا، فيريد ان يرضي الناس بسخط الله. سخط الله عليه، سخط الله عليه واسقط عليه الناس، اللي هو رايح عشان الناس تحبه وترضى عنه وتثني عليه وتمدحه، اسقط الله جل وعلا عليه الناس، القى في قلوب الناس السخط عليه والكراهية والبغض. وفي رواية الترمذي، رواية الترمذي فيها رجل لم يسم، قال في رواية الترمذي: وكله الله إلى الناس، يعني واحد خلاص لا يهمه أن يرضى الله جل وعلا عنه ولا يهمه رضاه، وكله الله إلى الناس وإلى نفسه. ومن وكله الله إلى نفسه طرفة عين وقل من نار الحرق. معاوية رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها برسالة أو خطاب يقول لها: اكتب لي وصية ولا تكثري علي حتى لا أنسى. فكتبت له هذا الحديث. فابن القيم يقول: فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث مروي مرفوع مرفوع. ابن القيم يقول: فالحزم كل الحزم الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا ذكره ابن القيم في إضافة الله وإلا كان. وهذا بعضهم يذكره في أبواب ما ينبغي أن يكون عليه الحازم وغيره، يعني الإنسان إذا وضع في ذهنه أو في قلبه أنه في حكمه لا يخشى إلا الله ولا يرضي إلا الله جل وعلا وإن سخط عليه الناس عدل في حكمه وكفر، فعليه أن يتذكر هذا الحديث. هذا الحديث رواه ابن حبان وكذلك رواه الترمذي، لكن هذا اللفظ لفظ ابن حبان، وراه كذلك الشهاب الطباعي والبيهقي في كتاب الزهد الكبير. قال ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه: ان الله اذا قضى قضاء احب ان يرضى به. وقال ابن مسعود كلمه جميله: ان الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرج، وفي بعض النسخ الفرح، في اليقين والرضا. إن الله جل وعلا بقسطه يعني بعدله جعل الروح يعني الترويح والفرج تفريج الكروب في اليقين والرضا، في الرضا بقضاء الله جل وعلا، وفي اليقين اللي هو كمال الإيمان. الإنسان يكون عنده يقين بقدر الله جل وعلا، ويقين أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد، ويقين في وعده جل وعلا، وعده الصادق لأهل الإيمان. إن الله بقسطه جعل الروح يعني الترويح والتفريج والفرج في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الإنسان اللي دائما ساقط ومتعب حاجة ومعترض وفي قرار قلبه يقول اشمعنى فلان واشمعنى فلان وليه فلان عنده وفلان ما عندوش وفلان عنده صحة وعافية وفلان عنده مال وفلان أحسن مني، هذا يعيش طيلة عمره في الهم والحزن. والعكس، الإنسان الذي عنده برز اليقين في قلبه والقناعة والرضا بالله جل وعلا مع ما فيه من الهم والكرب يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: العبد حر ما قنع، العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. العبد هو عبد مملوك حر ما لزم القناعة في قلبه وفي نفسه وفي أعماله، والحر مع الحر، والحر عبد ما طمع. الإنسان كان في قلبه الطمع دائما والشرف والنظر الآخرين والنظر إلى من هو أعظم منه غنى ومالا وجاها وغير ذلك، فيظل طيلة حياته عبد في أهوائه وشهواته ودنياه، لأنه سيحاول أنه يسعى في نيل هذه الدنيا التي نالها فلان وفلان. لذلك جاءت السنة بأن الإنسان في أمور الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه. يعني واحد راكب موتوسيكل يقول ما شاء الله الحمد لله راكب موتوسيكل وغيري ماشي على الأرض، واحد راكب عجل يقول الحمد لله راكب عجل وغيري مش قادر يمشي. وقيس على ذلك، ما يقولش ما يقولش راكب عجل موتوسيكل وغير راكب عربية 2009 ب2000 ولا 300,000 أو مخصيص أو كذا. لا، في أمور الدنيا الإنسان ينظر إلى من هو أسفل منه، فإنه أجدر كما جاء في الحديث ألا تجدروا نعمة الله. الآن الموبايلات الناس الآن تتباهى بالموبايلات وبالجوالات، اللي معاهم بايل مثلا ب2 جنيه 100 جنيه بيخاف يطلعه عشان الإفات اللي طالعة تصاعدية بآلافات مؤلفة. يتباهى الإنسان، تلاقي بده واحد كل أسبوعين 3 شهر يغير له جوال أو موبايل، ولا يهتم بأن يصلح شأن دينه وقلبه وعبادته أو صدقته أو يتصدق بشيء زائد ولو يسير. هكذا أمر الناس الآن أصبح مباهاة في أمور الدنيا. لا، السنة جاءت أن الإنسان في أمور الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه، وتعليل ذلك في الحديث صحيح مسلم: فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله، يعني لا تحتقر نعمة الله. لو بصيت اللي فوقك على طول تحتقر النعمة ولا تشكرها. أما في أمور الدين والطاعة فانظر إلى من هو أعلى منك، انظر إلى المجتهد بالطاعة، المجتهد في العبادة، المجتهد في الصيام، المجتهد في الحج في العمرة، المجتهد في الصدقة، المجتهد في حلقات القرآن الكريم، المجتهد في حلقات العلم، المجتهد في السعي على اليتامى والفقراء والأرامل والمساكين. هذا هو الذي تنظر إليه وتسعى بسعيه وأحسن من سعيه، وترجو أن يكون سعي أن يكون سعيك أحسن من سعيه. نعم، هذا معنى حديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. رواه ابن شبان في صحيحه. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.